الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى أخذنا مقدمة مختصرة عن هذا الكتاب، وأخذنا 10 أحاديث منه، ونواصل الحديث في ذلك.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
هذا الحديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات وإسناده متصل، وفيه أن بر الوالد ليس جزاء على ما يؤديه الوالد من الأعمال، وإنما بمجرد كونه والدا ثبت حقه على ولده ولو لم يقدم شيئا من الأعمال، وذلك لأن المملوك لا يتمكن من نفقة على أبنائه، و منافعه مملوكة لسيده، ومع ذلك أثبت الحق للأب المملوك، فدل هذا على أن حق الأب ثابت ولو لم يقدم شيئا من أمور الدنيا لابنه، فليس البر على جهة المجازاة. وفي هذا عظم حق الوالد، حيث لا يقابل جزاءه إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، وذلك لأن الولد كان إيجاده بسبب الوالد، فلم يقابل هذا الفضل إلا إخراج الوالد من الرق والعبودية إلى الحرية.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا آدم. صلى الله عليه. قال رحم الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
هذا الأثر عن ابن عمر صحيح الإسناد إليه رضي الله عنه، رواته ثقات، والخبر فيه عظم حق الوالد والوالدة، وقوله: ولا بزفرة واحدة، الزفرة المراد بها ارتفاع النفس عند الولادة، فإن المرأة عند الطلق الاتيان بالمولود يكون منها زفرات ويكون منها صوت، ولذلك عظم أجر المرأة بسبب ولادتها.
نعم. صلى الله عليه. قال رحم الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
في هذا فضل الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وقيامه بحق والدته، والذي يظهر أن والده لم يدرك الإسلام، ولذلك لم تروى أخبار في بر أبي هريرة لوالده. نعم. عندكم؟
ثم طاف ابن عمر فأتى المطاف وصلى ركعتين، ثم قال ابن موسى
قرأها قبل قليل.
الحديث اللي بعده. أحسن الله عليك. قال رحمه الله. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
هذا الخبر فيه أبو نعيم الفضل بن دكين إمام، سفيان هو الثوري إمام، وعطاء بن السائب تكلم فيه من جهة اختلاطه، ورواية سفيان عنه قبل الاختلاط، فالخبر صحيح الإسناد. وفي هذا الحديث أن البيعة تكون للأئمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين في زمانه، فكانوا يبايعونه، وفيه دلالة على أن البيعة تكون على كل طاعة وكل نوع من أنواع الطاعة، ومنها الهجرة. وقوله وترك أبويه يبكيان، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أحواله، ومن ذلك حال أبويه فأخبره بذلك. وقوله يبكيان يعني أنهما يبكيان لكون الابن سيفارقهما ويترك برهما ولن يقوم بحقهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما، يعني لا تهاجر حتى تستأذن منهما، وحتى تقيم لهما من يقوم بشؤونهما، وأضحكهما أي أدخل السرور على قلبيهما بكونك رجعت إلى قوليهما كما أبكيتهما بخروجك عن طاعتهما.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
تقدم معنا خبر مماثل لهذا الخبر في سلام أبي هريرة على أمه، وأما قول موسى الراوي عن أبي حازم فهذا أحد الأقوال في اسم أبي هريرة. وأبو هريرة صحابي جليل روى كثيرا من الأحاديث النبوية، وكان معروفا بالحفظ، وقد أخر إلى سنة قرابة سنة 57، ونقل عن حديث كثير، وكان رضي الله عنه يشتغل بمراجعة الحديث وحفظه وإسماعه للناس، وقد اختلف الناس في اسمه على أقوال متعددة، أشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر، وقد قيل فيه غير ذلك، وقد ذكر المؤلف أحد الأقوال الواردة في اسمه. وسمي أبي هريرة سمي أبو هريرة بهذا الاسم لكونه كان يحمل هرة معه في قميصه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت.
هذا الحديث وهذا الإسناد إسناد صحيح، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الذنوب تتنوع، فمنها كبائر وصغائر، والكبائر أنواع، منها ما هو أكبر الكبائر ومنها ما هو أقل. ودل على ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث إيصال العلم بأدوات التنبيه من أجل لفت انتباه المستمعين. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، حتى يكون الحديث مطلوبا من قبلهم، فيكون ذلك أدعى لحفظه وضبطه. وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكرار الكلام ثلاثا حتى ينتبه له. وفي الحديث عظم الإشراك بالله، والمراد به صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وفي الحديث تحريم عقوق الوالدين، والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، كأنه قطع برهما والإحسان إليهما. وقيل في اشتقاقه غير هذا المعنى، وقوله الوالدين يشمل الأب والأم. وقال: وجلس متكئا، وجلس وكان متكئا، كان في أول وقته متكئا، معه متكئ يتكئ عليه ويستند إليه بيده. فلما ذكر هذين الأمرين اعتدل في جلسته وجلس ولم يعد يتكئ، فقال: ألا وقول الزور. والزور ومخالفة الحقيقة والواقع، وقول الزور المراد به الكلام بالكذب الذي يؤدي إلى سلب الحقوق من أصحابها، سواء كان هذا عند القضاء أو عند غيره. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قوله: ما زال يكررها، هل كان يكرر الخصال الثلاث كما قال طائفة، أو أنه كان يكرر الخصلة الأخيرة فقط؟ الأظهر هو الثاني، أنه رحمك الله أنه إنما كان يكرر لفظة وقول الزور، لأن في بعض الألفاظ كان يقول: وقول الزور، وشهادة الزور، وقول الزور. وقوله: حتى قلت ليته سكت، القائل بهذا أبو بكرة، وأبو بكرة صحابي جليل، قيل في اسمه نفيع بن الحارث، وسمي بهذا الاسم لأنه لما جاء في غزوة الطائف تدلى من الحصن في بكرة، فسمي بهذا الاسم، وكان مملوكا، ومن جاء إلى المسلمين من المماليك عتقوا بذلك وأصبحوا أحرارا. وقوله: حتى قلت ليته سكت، هذا على جهة الإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رآه قد كرر هذا اللفظ وتغير بسببه وتأثر من أجله، أراد أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى هيئته ويسكت من أجل أن يكون ذلك أقر لنفس النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يحرصون على تجنيبه كل ما يشوش عليه. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله.
لما كان قول الزور يعود ضرره على الناس قاطبة، والحق فيه يختلف باختلاف أصحابه، كرره: الإشراك بالله حق لله، والإشراك وعقوق الوالدين ترك حق الوالدين، فالحق فيهما منحصر بخلاف قول الزور، فإن صاحب الحق فيه متكرر وأصحابه يتعددون يختلفون رحمك الله، وقد لا يتمكن الإنسان من الوصول إليهم ليسلم لهم حقوقهم ويستبيحهم، ولذلك كرره.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي أن إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
هذا الحديث صحيح الإسناد، وفيه من الفوائد الكتابة بين أهل العلم بعضهم مع بعض لتذكر العلم وبقاء الأحاديث، وفيه الرواية بالمكاتبة، الرواية بالمكاتبة، فإن المغيرة لم يروي هذا الحديث بحيث يسمعونه منه، وإنما كتبه لمعاوية ليروى عنه. وفي هذا الحديث أن الكتابة تنسب إلى المملي لا إلى الكاتب، وقوله ينهى عن كثرة السؤال قيل المراد به سؤال المال وأمور الدنيا، فإن الأحاديث قد جاءت بالنهي عن هذا السؤال، قد ورد في الخبر: من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، ورد أن من سأل من غير حاجة جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال طائفة: المراد بالسؤال هنا السؤال عما لا فائدة فيه، لأن سؤال الدنيا منهي عن قليله وكثيره، السؤال والنهي هنا إنما جاء عن كثرة السؤال. والسبب في النهي عن مثل هذا أن فيه إضاعة لحياة الإنسان فيما لا ينتفع به، وقال آخرون: المراد بكثرة السؤال السؤال عن أحوال الآخرين مما قد يلحق بالإنسان إثم عدم الإنكار عليهم فيما يخالف الشرع من أحوالهم، ولا يدخل في الحديث السؤال عن أحكام الشرع، وإن كان مما قيل في تفسير الحديث أن المراد به السؤال عن الأغلوطات في العلم، يسأل من أجل أن يغلط المسؤولين، وأما السؤال عن العلم من أجل التعلم فهذا مأمور به شرعا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقيل المراد بالسؤال هنا السؤال عما لا تحتمله العقول من مسائل العلم التي قد لا يدركها الإنسان ولا يفهم حقيقتها. وأما قوله إضاعة المال فالمراد به بذل المال فيما لا يعود بالخير والنفع على العبد في دنياه وآخرته. وإضاعة المال يدخل فيها المال الكثير والمال القليل إذا بذل في غير محله، وأما ما بذل في محله فإنه لا يعد إضاعة بل يعد حفظا للمال. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الباقي من المال هو ما تصدق به، كما ورد في أحاديث عدة. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، وأكلت فأفنيت، ولبست فأبليت. ودخل على بعض نسائه قد تصدق وقد تصدقت ببعض الشاه، قال: ما بقي منها؟ قالت: لم يبق إلا كتفها. قال: بل بقي كلها إلا كتفها. وقوله: وعن قيل وقال، المراد بذلك إما نقل الحديث بما لا منفعة فيه ولا فائدة. قد ورد في مقدمة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية الرجل زعموا. وقيل بأن المراد به نقل ما يغلب على ظن الإنسان أنه من الكذب. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وأما نقل الكلام النافع من مثل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء الشرع، فهذا لا يدخل في الحديث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى هنا مسألة، وهي أن الحديث وهي أن الباب هو باب عقوق الوالدين، وما ذكر هنا ليس فيه إشارة لعقوق الوالدين ولا حديث عن ذلك. فهل قصد المؤلف أن هذه المنهيات يتأكد النهي عنها عند التعامل مع الوالدين، أو أن المراد جزء في الحديث لم يذكر هنا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حرم ثلاثة وذكر منها عقوق الأمهات؟ كلاهما محتمل والثاني أظهر. فإنه في بقية الحديث نهى أو حرم ثلاثا منها عقوق الأمهات. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله.
والذي يظهر أن الجميع مراد، يعني سؤال مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، فيشمل الجميع، كل الجميع يمكن تكون داخله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
هذا الخبر صحيح الإسناد ورجاله ثقات. قوله سئل علي فيه الرجوع إلى علماء الشريعة، سؤالهم، إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من علماء الشريعة الذين يرجع إليهم في معرفة الأحكام ويرجع إليهم في معرفة الأحاديث، والسؤال هنا كان عن الرواية، وذلك أن بعض أهل الزندقة زعم أن أهل البيت النبوي عندهم علم ليس موجودا عند غيرهم من الناس، وهذا يقولونه لأمرين: الأمر الأول اتهام مقام النبوة بعدم تبليغ جميع الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر ربه في تبليغ الشرع: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المجمع العظيم في يوم الحج: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فنشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ التام. والمعنى الثاني الولوج إلى إدخال بعض الأحكام في الشريعة بدعوى أنه مما خص به أهل البيت. وفي هذا الحديث الرد على من يقول إن أهل البيت النبوي عندهم زيادة في المصحف أو عندهم علم ليس موجودا عند غيرهم علما مأثورا. أما الفهم فقد يؤتون من الفهم والاستنباط ما لا يؤتاه غيرهم. وفي الحديث من الفوائد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أول من يرد على مدعي تخصيص أهل البيت بشيء من العلم لم يصل إلى غيرهم. وقوله إلا ما في قراب سيفي، يعني البيت الذي يوضع فيه السيف، وقد يوضع فيه غيره كما وضع هنا صحيفة. وفي الحديث جواز كتابة العلم وتقييده وأنه لا مانع منه، وقد منع من كتابة الأحاديث في أول العهد النبوي لئلا تختلط بالقرآن، فلما استقر القرآن في الصدور وحفظه الناس ووعوه وأمن من اختلاطه بغيره أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكتابة، وفيها أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن يحسن الكتابة والقراءة. وقوله لعن الله من ذبح لغير الله، المراد بها باللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهل لعن هنا على جهة الخبر أو على جهة الدعاء؟ هل يلعن، هل هنا هذا اللفظ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأظهر أنه لا يمتنع أن يكون الاثنان معا مرادين بهذا اللفظ، فيكون خبرا ويكون إنشاء ودعاء. وقوله من ذبح لغير الله، الذبح عبادة متى ورد بها النسك، ومن ثم لا يجوز أن تصرف لغير الله. المراد بالذبح إزهاق روح البهائم، ولا يقتصر هذا على الذبح الذي يكون في أسفل، الذي يكون في أعلى الرقبة، بل يشمل أيضا النحر الذي يكون في أسفل الرقبة، ويشمل إزهاق الروح على جهة التقرب بأي شيء من أجزاء بدن البهيمة، سواء بخنقها أو شنقها أو ترديتها وإلقائها أو ضربها بالصاعق الكهربائي، متى كان على جهة القربة ونوي به غير الله، فحينئذ يكون هذا الفعل مما يترتب عليه اللعن. من ذبح لغير الله يشمل من ذبح الحيوان الصغير والحيوان الكبير، لو ذبح بعيرا أو بقرة أو ذبح بعوضا أو ذبح ذبابة، الجميع يصدق عليهم أنهم قد ذبحوا لغير الله، فيدخل في هذا اللفظ من الحديث. أما من ذبح لأضيافه أو من أجل الأكل، فحينئذ يكون هذا الفعل ليس مما يتمحض أن يكون عبادة، ومن ثم الناس فيه على ثلاثة أنواع. إذن الذبح على نوعين، النوع الأول ذبح العبادة، وهذا الناس فيه على صنفين، من يذبح لله فهذا مؤمن موحد، ومن يذبح لغير الله فهذا مشرك. قال تعالى فصل لربك وانحر، لا بد أن يكون النحر لله. وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما من ذبح لغير الله فهذا شرك يخرج به الإنسان من دين الإسلام، فإن الله تعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن أمثلة ذلك من ذبح لصنم من الأصنام، كما في حديث الذي ذبح الذبابة، قال دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. أو كان على قبر ولي من الأولياء تقربا إليه، فهذا أيضا شرك. وهكذا لو ذبحوا لشجرة يعتقدون بركتها فهذا شرك. ومثله أيضا ما يذبح على جهة التعظيم لأحد من الناس، كما إذا قدم قادم ذبحوا له ليرى هذا الذبح والدم حين ينهر، ليس من أجل إطعامه وإكرامه، وإنما من أجل تعظيمه. فهذا ذبح لغير الله، شرك. ومثله الذبح للجن والشياطين، كأولئك الذين يذبحون للشياطين لتعينهم على أمورهم، ولو ادعوا أن ذلك من الاستعانة بالجن المسلم. يعني لما وجد فيه ذبح لغير الله ذبح للجن كان شركا. ومثله أيضا ما قد يذبح في بعض البيوتات التي سكنت حديثا عند أبوابها من أجل الشياطين لتبتعد عن البيت أو لتحمي البيت أو نحو ذلك، هذا شرك. وما ذبح لغير الله فهو ميتة لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، وهو نجس، حتى البهائم لا تطعم منه، يلقى تأكله السباع. النوع الثاني من أنواع الذبح ما لم يكن على جهة القربة والعبادة، فهذا الناس فيه على ثلاثة أنواع: من ذبحه لله بأن ينوي أن يجعله وسيلة لله، كمن ذبح الذبيحة لأضيافه لأن الله قد أمره بإكرام الضيف، أو ذبح الذبيحة ليدخلها على أهل بيته لأن الله قد أمره بالنفقة على أهل البيت، فهذا يؤجر العبد عليه ويثاب. والنوع الثاني من ذبحه عادة لا على جهة القربة والعبادة، فهذا يكون مباحا لا يؤجر عليه ولا يأثم به. والثالث من ذبحه تعظيما لأحد من الخلق أو تقربا له من دون الله، فهذا شرك. قال: لعن الله من سرق منار الأرض.
شيخنا في بعض القبائل يعني يعتبرون أن إكرام الضيف لا بد يشوفها يراتب أحد
منها. إن كان هذا يقول لا بد أن يرى الضيف الذبيحة عندما تنحر أو تذبح، قل هل هذا على جهة التعظيم للضيف؟ فحينئذ يكون ذبحا لغير الله فيكون شركا. وإن كان هذا من أجل استقرار نفس الضيف لئلا يظن أن هذا اللحم قد ذبح سابقا لغيره، فحينئذ هذا لا يكون من الذبح تعظيما له. منار الأرض المراد به العلامات المفرقة في الملك، منار الأرض مراد به العلامات التي تفرق أملاك الناس وتميز بعضها من بعض. من سرق منار الأرض أي غيره وأخذه، والمراد بهذا أولئك الذين يعتدون على أملاك غيرهم فيغيرون معالم ملكهم، يزيدون أو ينقصون، سواء كان المغير يعمل ذلك لنفسه لكونه من ملكه أو يعمله لغيره على جهة الحمية والعصبية أو على جهة الأجرة وأخذ المال، والمال حينئذ يكون مالا حراما وكسبا خبيثا. ومن صور تغيير منار الأرض تعديل البنيان وتعديل شبوك الأراضي وإبعادها من مكانها إلى مكان آخر، وتعديل العلامات التي تكون لحدود الأرض من النصائب التي تنصب في الأرض. ومن صوره أيضا التقدم للقضاء لتغيير ملكية الأرض، والادعاء كذبا وزورا أن حدود الأرض أكبر مما هو مسجل ونحو ذلك. ومثله أيضا الشهود الذين يشهدون لتغيير حدود ملكيات الناس ومعالم أراضيهم التي يملكونها. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ظلم شبرا من الأرض قيد من 7 أراضين يوم القيامة، ثم قال: لعن الله من لعن والديه، وهو الشاهد في هذا الحديث. ولعن الوالد قد يكون على جهة الابتداء، فيتوجه الابن بالكلام باللعن لوالديه، وقد يكون على جهة التسبب بأن يلعن والدي الآخرين فيلعنون والديه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهل لفظ اللعن مقصور على هذا اللفظ أو يدخل فيه ما ماثله من المعاني وزاد عليه؟ نقول: ليس مقتصرا، وكل لفظ يماثل اللعن فإنه يدخل في هذا الحديث. وأما مناسبة العقوبة للفعل فإنه لما لعن والديه لعنه الله. واللعن ليس من الأمور السهلة التي يستسهل فيها الإنسان، لأنها تعني طردا وإبعادا من رحمة الله، سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو أمور الآخرة. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا. المراد بالمحدث من يفعل الفعل الجديد المخالف للأمر المعتاد، هذا الأصل في الحدث في اللغة. والمراد به في الاصطلاح أهل الفساد. وآوى محدثا أي منعه وقوى جانبه ونصره وحال بينه وبين أهل الحقوق والعدل والولاية، ويدخل في المحدث عدد من المعاني نضرب لها أمثلة. المثال الأول: المحدث في الدين من أهل البدع والإلحاد ومن أولئك الذين ينشرون التبرج والخلاعة بين الناس، فكل من آوى محدثا من هذا الشأن دخل في هذا اللفظ، سواء كان بتمكينه من نشر باطله ونشر بدعته، أو تسهيل أمر الكتابة له في صحف وغيرها، أو تمكينه من طبع كتبه، أو إعانته على الوصول إلى شيء من وسائل الإعلام لينشر فساده وشره وسوءه، كل هذا يدخل في الحديث. كذلك يدخل في لفظ المحدث أولئك الذين يعتدون على الناس، سواء يعتدون عليهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. ومن هنا فإن الذين يستبيحون الدماء لا يجوز للإنسان أن يعينهم بأي إعانة، لأن هذا مما يدخل في قوله آوى محدثا، بل الواجب الإبلاغ عنهم وكشفهم، تعريف بهم، حماية للأمة منهم، وطاعة لله عز وجل. ويدخل في المحدث أيضا من عليه قصاص في بدن أو فيما دونه، فلا يجوز إيواؤه، بل لا بد من تمكين أهل القصاص منه. ويدخل في معنى الحدث أيضا أهل المعاصي والفجور الذين يحدثون أنواع الذنوب، فإن من نصرهم في فعل معصيتهم دخل في لفظ الحديث، يعني يكون قد آوى محدثا. هذا الحديث، هذه اللفظة من الحديث فيها معاني كثيرة، ما ذكرته نماذج، والإنسان يخشى منه أن يكون آويا لمحدث، معينا له على باطله وشره وفساده. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ في ذلك الوقت الذي تكلم به، ولا يعني أن هذا اللفظ لم يرد من طريق غيره. ولذلك هذه الألفاظ وردت في أحاديث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وإما أن يكون علي رضي الله عنه قد حدثه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس وحده، وإن كان قد حدث غيره به، وإما أن يكون علي رضي الله عنه قد ظن وتوهم أنه قد اختص بهذا الحديث، ولا يكون الأمر كذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حسنا. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل.
هذا الخبر فيه ضعف وجهالة، شهر فيه ضعف، راشد أبو محمد متكلم فيه، ومن هنا فالخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ظاهره يتعارض مع قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال طائفة الآية يراد بها الإكراه على القول، والحديث يراد به الإكراه على الفعل. قد ورد في حديث الذي قيل له قرب شيئا وإلا فعلنا بك وقتلناك، فلم يجد إلا ذبابا فقربه. فهنا فيه نوع إكراه، لكن لما كان فعلا قالوا لم يجوز له ذلك. وأما الوصية الثانية فالوصية بالصلاة، وقوله برئت منه الذمة أي أن حفظ الله للعبد لا يكون عليه إذا ترك الصلاة، فإن الله جل وعلا يؤيد المؤمنين وينصرهم ويعينهم ويسلمهم من عدوهم الشيطان ويخفف عنهم وطأة نفوسهم عليهم التي قد تؤزهم إلى المعاصي. وقوله فإنها مفتاح كل شر عن الخمر، لأن من أضاع العقل أقدم على ما لا يدرك عاقبته. وقوله واطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، فيه بر الوالد. وقوله ولا تنازعن ولاة الأمر أي لا تخرج عن طاعتهم. وإن رأيت أنك أنت أي رأيت أنك أنت المصيب وهم المخطئون. قال ولا تفر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك يعني من قدرتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله ولا ترفع عصاك عن أهلك، إما أن تريهم هذه العصا ليخافوا أو تضربهم حقيقة. وإن كان المتأمل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ذلك من شأنه، قد قال يضرب أحدكم أهله كضرب العبد ثم يضاجعهم في آخر يومه. وقد ورد في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا أهلا. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تقدم أن في إسناده ما فيه.
نعم. سؤالك شهاب بن حوشب شافنا. شهاب بن حوشب شافنا.
ضعيف.
ضعيف. حسن الله عليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
تقدم هذا الحديث فيما مضى، ووجه الشاهد منه هنا أن الإنسان يبذل كل ما يستطيع من أجل بر الوالد، وأن المرء قد يترك المندوب من أجل بر والديه، وقد يترك الدنيا من أجل بر والديه.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
هذا الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات وسنده متصل، وقد ورد في الصحيحين. وفي الحديث أن أمر الجهاد إلى الأئمة وليس إلى أفراد الناس. جهاد العدو بالقتال يعاد فيه إلى الإمام ويرجع فيه، ولذلك كان الصحابة إذا أرادوا القتال والجهاد رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولاية كانت في يده. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، كما ورد ذلك في الصحيح. والمعنى في هذا أن الجهاد يحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى تخطيط، ويحتاج إلى معرفة مكائد العدو لتجنيب المسلمين هذه المكائد. وهذا إنما يقوم به أصحاب الولاية. ثم إن القتال الذي يكون بلا ولاية يكون فوضى، ويكون من نتائجه أن يسفك الناس بعضهم دماء بعض، وأن تكون الأمور فوضى. وكم من مرة قاتل صالحون وجاهدوا بدون إمامة، فكان ذلك القتال لصالح أعداء الإسلام، إما أخذوا نتيجته وثمرته، وإما استغلوه في ضرب أهل الإسلام وجعلوه حجة لهم. وكما أن جميع العبادات لا بد من توفر شروطها حتى تكون صحيحة معتبرة، هكذا الجهاد. فلو جاءنا إنسان قال: سأصلي بدون وضوء، كم يكتب له من الأجر؟ كم؟
لا شيء.
أصبر. كم يكتب له من الأجر؟ 10؟ 20؟ كم؟
نصف يا شيخ.
نصف؟ ليش نصف؟ صلاة بدون وضوء
ما تقبل.
كم يكتب له؟
ولا
شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هكذا الجهاد، جهاد بلا شروط مثل صلاة بلا وضوء. ولذلك لابد من معرفة أحكام الجهاد بالرجوع إلى علماء الشريعة. قد يقول القائل: هؤلاء العلماء لم يجاهدوا فلا يعرفون الأحكام. ونرجع إلى المجاهدين، نقول: هذا خطأ. العلم يرجع فيه إلى أهله. لو جاءنا إنسان وقال: أنا عندي شخصان، أحدهما قد حج 50 مرة، والآخر عالم فقير لم يتمكن من الحج ولم يحج ولا مرة، وجاءتنا مسألة في الحج، نرجع إلى من؟ العالم. ولو لم يحج مثله في باب الجهاد يرجع فيه إلى أهل العلم. ولذلك يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، ما قال أهل العمل، إن كنتم لا تعلمون. فقال حي والداك؟ قال نعم، ففيهما فجاهد. فيها السؤال عن أحوال الناس لترتيب الأحكام الشرعية عليه، وأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف ما يحيط بالإنسان من أحوال وصفات. مرة يجوز لك الجمع لأنك مسافر، ومرة لا يجوز لك الجمع، اختلف الحكم. سعيد يجب عليه الحج وأخوه خالد لا يجب عليه الحج، اختلف حالهما فاختلف حكمهما. هكذا أيضا من كان له والدان في الجهاد له حكم، ومن لم يكن له والدان فله حكم آخر. قال ففيهما فجاهد، فيه إطلاق اسم الجهاد على معنى أكبر من معنى القتال، وهو بذل النفس في طاعة الله عز وجل. قال ففيهما يعني في برهما والقيام بشؤونهما. ووجه الشاهد من هذا الحديث أنه قورن بين الجهاد وبين بر الوالدين، فقدم بر الوالد على الجهاد، فيبر والديه ما لم يكن هناك معصية.